الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية الكريمة حذر الله فيها من أذية المؤمنين، سواء كانت هذه الأذية بالبهتان أو الكذب عليهم أو النميمة أو غير ذلك من الأقوال والأفعال. فأذية المؤمن تجلب للإنسان غضب رب العالمين. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، إن أغضبت المؤمنين فإنك تجلب لنفسك غضب الله. الحديث رواه الإمام مسلم عن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه. وإذا غضب الله على العبد فإنه يقع في الهلاك. قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك. أذية المؤمن سبب لحرب الله عز وجل، فالله عز وجل يحارب من عادى أولياءه والصالحين من عباده. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذا الذي يقوى على حرب الله؟ إذا حاربك الله عز وجل قد يسلط عليك أعداءك، قد يسلط عليك الأمراض والأسقام، قد يسلط عليك الفقر، قد يسلط عليك الشدائد والآفات، قد يحصل لك من البلاء ما لا تتوقع ولا تحتسب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أذية الصالحين سبب لعقوبة الله عز وجل لمن آذاهم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وجاء خارج صحيح الإمام مسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في عهد الله، في حفظ الله، في أمان الله، فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه على وجهه في نار جهنم. أي من اعتدى على رجل صلى الصبح في جماعة بغير حق، اعتدى عليه بغير حق، سواء كان هذا العدوان بقول أو فعل، فإنه قد اعتدى على من هو في حماية الله وأمانه وعهده، والله عز وجل ينتقم ممن اعتدى على وليه. احذر يا عبد الله، إذا كان لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بمجرد المناجاة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة، أي في مجلس لا يوجد إلا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتحدثان سرا دونه، من أجل أن ذلك يحزنه، أخرجه البخاري ومسلم. إذا كان لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه برائحة الثوم، فكيف بما هو أكثر من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا. لا تؤذي المسلمين برائحة البصل، فكيف بأذيتهم بالبهتان والكذب والتشويه؟ أذية المؤمنين مخاطرها عظيمة، من يسعى لتشويه الصالحين ودعوة أهل الحق فإن جزاءه من جنس عمله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. انظر إلى هذه العقوبة، وعلى هذا الحال إلى أن يشاء الله يعذب في قبره. ما هو السبب؟ ما الجرم الذي ارتكبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: من هؤلاء؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. أخرجه الإمام أبو داود عن أنس رضي الله عنه. هذا في غيبة المسلم لأخيه المسلم، كيف إذا كانت الغيبة للعلماء وحفاظ كتاب الله ودعاة السنة والجماعة؟ فهذا أشد وأخطر وأعظم، لأن من ورائه الصد عن دين الله وعن تعلم شرع الله. فالمعصية إذا كانت متعدية فالإثم فيها أعظم والعقوبة عليها أشد. أذية الصالحين أو السخرية بهم تشبههم بالمنافقين. تعلمون عباد الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله بالدعوة إليه في مكة، وكان غريبا فيها لا يجد من ينصره، وإن قام رجل ينصره فإنه يؤذى في نفسه ويؤذى في ماله ويؤذى في أهله. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على القبائل والعشائر ويقول للناس: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه الإمام أبو داود عن جابر رضي الله عنه: من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وما زالوا به حتى أخرجوه من بلده التي هي أحب البلاد إلى الله. هذه سنة من سنن الله في الكون، أن من أن دعوة الأنبياء ومن سار على طريقهم يؤذى في دينه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا مع صاحبه أبي بكر، وخرج أصحابه، منهم من هاجر إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد رجالا فتحوا صدورهم لدعوة رسول الله، وزادهم الله بها شرفا وعزا، وصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بماذا نالوا هذا الشرف؟ من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، لأنهم آووا رسول الله وآووا أصحابه، فتحوا بلدانهم، آخوهم، بذلوا أموالهم. قال الله عز وجل في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار بسبب نصرة دين الله وقبولهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان هناك فئة في المدينة تخوفت على المناصب، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليأخذ عليهم رئاستهم ومناصبهم، فظهر فيهم النفاق، فبدأوا يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه وفي عرضه ويلمزون أصحابه ويغمزونهم. وانظروا ماذا ذكر الله عنهم في القرآن: قد ماتوا وما زال ذكرهم سيئا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله عن المنافقين: ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال الله عنهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى يخرجوا من المدينة ولا يبقوا بين أظهرنا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. انظر يا عبد الله كيف كانت سخرية أهل النفاق في المدينة بأصحاب رسول الله، وتولى الله عز وجل الدفاع عن أصحابه، عن أصحاب رسوله. قال أبو مسعود: لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة كان الرجل يأتي بالشيء القليل مما يجد، فيراه المنافقون فيقولون: الله غني عن صدقة هذا. وإذا جاء بالشيء الكثير قالوا: هذا مرائي. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لما رموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبهتان وقالوا: هؤلاء كذابون، هؤلاء همهم بطونهم، هؤلاء جبناء، نزلت الآيات دفاعا عن رسول الله وعن صحابته: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزأ بالصالح لصلاحه ودينه واستقامته فإنه يخشى عليه من الوقوع في هذه الآية العظيمة. فاحذر يا عبد الله، كن مناصرا لدين الله، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن مفتاح خير لا مغلاق خير، كن مغلاق شر لا مفتاح شر، تنجو بنفسك وتكسب لنفسك الأجور والخير والفضل في الدنيا والآخرة، وينالك الشرف والسؤدد بنصرة دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إنكم تسمعون في كل جمعة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد سبب لمغفرة الذنب، سبب لصلاح الأعمال، فتحرى الأقوال السديدة وانظر فيما تقول، فإن من الناس من لا يراقب لسانه ويقع لسانه في أعراض الصالحين والصد عن دين الله وعن تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب والزور والبهتان، ولا يتأمل ويتدبر في عاقبة كلامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. انظروا إلى ذلك البهتان الذي رمى به ذلكم الرجل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له أسامة بن قتادة. كان سعد بن أبي وقاص وهو أحد المبشرين بالجنة، من قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارمي فداك أبي وأمي، ولكن ما عرف له كثير من الناس قدره. كان في بلد من بلدان العراق، والله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء بعض هؤلاء السفهاء يشكون سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر، حتى قالوا: إنه لا يحسن يصلي. سبحان الله، ما يحسن الصلاة؟ سادس ستة في الإسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله، لا يحسن يصلي. فدعاه أمير المؤمنين عمر فقال: إن هؤلاء يشكون ويقولون إنك لا تحسن تصلي. قال: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل معه جماعة فذهبوا إلى تلك البلدة يسألون عن سعد بن أبي وقاص، فالناس يثنون على سعد خيرا، حتى دخلوا أحد المساجد فقام هذا الرجل وقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. رمى سعد بن أبي وقاص ببهتان عظيم وكذب عليه وافترى، فقام سعد وقال: أما إذ قلت فإني والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم أطل عمره، فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه. وأطل فقره، ابتلاه الله بالفقر. وعرضه للفتن، وهذه أشدها، أن يفتن الإنسان في دينه. فصار هذا الرجل وهو كبير في السن قد سقط حاجباه على عينيه يمشي ويتابع الفتيات ويغمز الجواري. الناس يقولون له: ما لك؟ ليس فيك من دواعي الفاحشة والجرائم شيء وقد بلغت هذا السن. يقول لهم: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد، انتبه يا عبد الله. تخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابي من صحابته الأجلاء وهو معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في سفر يقول: اللهم إني أعوذ بك من دعوة المظلوم، رواه مسلم. وهذا سعيد بن زيد رمته امرأة ببهتان عظيم وقالت إنه أخذ أرضها ولم يأخذ أرضها، بل كذبت عليه زورا. فجاءت إلى عبد الملك بن مروان فاشتكت، فدعاه فقال: أنا آخذ أرضها بعد أن سمعت من رسول الله ما سمعت. قال: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال: قم والله لا أسألك بعدها بينة. فقام سعيد بن زيد ودعا على هذه المرأة التي كذبت عليه فقال: اللهم أطل عمرها واقتلها في أرضها. فطال عمرها، فبينما هي تمشي في أرضها سقطت في بئر فكانت قبرها. دعوة المظلوم، فانتبه يا عبد الله، انتبه للسانك. وأعظم من يدخل في الخطر والبهتان من يكذب على أهل السنة. أهل السنة يدعون إلى الكتاب والسنة، لا يدعون إلى الثورات ولا إلى الانقلابات ولا إلى التفجيرات، يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. علم ولدك كتاب الله، علمه سنة رسول الله، يدعون إلى العقيدة الصحيحة والتمسك بما كان عليه أسلافنا من الصحابة ومن بعدهم. فمن ناصر هذه الدعوة نصره الله وأعزه الله، ومن وقف أمامها أذل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يتوفانا وإياكم على السنة، وأن يبعثنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.